الإصابة بالعين آفة الأولين والآخرين.
ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ بعض الناس ألسنة كالسكاكين، إذا جلس في مجمع قال فلان وجهه مثل كذا، لفه مثل كذا، يده مثل كذا، لسانه مثل كذا، فلا يدري الإنسان إلا وقد سقطت أسنانه أو عمي بصره أو تغير بدنه أو تغير حاله. بعض الناس ألفاظهم تخرج كالنار، كالنار من فمه، فلا يرحم بقوله. أفلا يستحي الله أنت مسؤول على كلمتك وعلى تشبيهك وعلى تمثيلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: كيف لو العين تفلق الحديث وتشق الصخور، كيف لو العين أبطلت معدات ثقيلة، أسقطت أحجار، قطعت أشجار، منعت معدات عملاقة أن ترفع ما تقدر عليه، أبطلت أجهزة مشغلة، منعت النكرينات، الأحجار العظام بسبب الإصابة بالعين.
الإصابة بالعين آفة الأولين والآخرين.
خطبة للداعية عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ الأول من شهر شعبان لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد مارح إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون الكرام، إن فضائل شهر شعبان لا تخفى عليكم، ومن أبرز ما يذكر في هذا الشهر استحباب كثرة الصوم فيه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد وفيه: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبما أن هذا الأمر معلوم، فغايتي في هذه الخطبة أن أتعرض لأمر آخر فشا ضرره وعظم خطره وعرفته الأمم كلها، عقلاء الأمم على اختلاف نحلهم ومللهم لا ينكرون هذا الأمر ولا ينكره إلا من جهل حقيقة الأرواح والنفوس وجهل السمع والعقل وكان من أكثف الناس حجابا وأغلظهم طبعا وأبعدهم معرفة بحقائق الأرواح والنفوس وصفاتها وتأثيراتها وأفعالها. إنها الآفة التي قد تقتل وتمرض من باب أولى. إنها الآفة والمعصية التي قد تقع من الرجل الصالح بغير شعور، وأما من سواهم فمنهم من يتعمد هذه الجريمة فيجعلها له صيدا ويماثل بأخلاقه وسلوكه طباع الشياطين ويماثل الأفاعي القاتلة التي تطمس البصر وتسقط الحبل كما جاء في الحديث. إنها الآفة الفتاكة التي لا يسلم منها الإنسان ولا حيوان ولا جماد ولا زرع ولا ضرع. إنها الآفة التي أقلقت أسرا فيتمت وحرمت ورملت وأمرضت وأسقمت ولا تزال تتتابع فلم ترحم طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا. إنها الآفة التي ماثل أصحابها طباع الشياطين وأفاعي الثعابين. إنها الإصابة بالعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وبغضهم وحنقهم، أرادوا أن يسقطوه وأن يصيبوه بأبصارهم، وهذا منتهى الأذى الفعلي الذي قدروا عليه وأردفوا ذلك بالأذى القولي، ويقولون إنه لمجنون. فانظروا النفوس الحاسدة غايتها أذية الأنبياء وقتل الأنبياء، فلو استطاعوا بنفوسهم الخبيثة المتكيفة بكيفية شيطانية رديئة أن يصيبوه أو يقتلوه أو يمرضوه أو يسقموه لفعل. وقال جل وعلا في كتابه الكريم حاكيا قول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خاف عليهم العين لكثرة عددهم
وبهاء منظرهم وحسن هيئتهم وجمالهم، وهم أبناء رجل واحد يدخلون من باب واحدة، خشي عليهم العين. ومع قوله لهم هذا لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا من أبواب متفرقة، قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أنا أدلكم على سبب، وإلا فالأمر كله لله، إن الحكم لله، إن شاء لكم السلامة سلمتم، وإن شاء لكم العطب عطبتم، ولكنني أدعوكم إلى آخر السبب. فإن النفوس إذا رأتكم كثيرين على بهاء منظر وحسن هيئة وأبناء رجل واحد من باب واحدة، دعت النفوس بعضها بعضا إلى حسدهم وتمني زوال تلك النعمة عنهم. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، أي اعتمدت عليه وفوضت أمري إليه في شأنكم، وعليه فليتوكل المتوكلون، أي كما أني توكلت عليه فأذنت لكم ودعوتكم إلى أخذ السبب، وأنتم أيضا على ربكم توكلوا. وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، فدعاهم إلى مقام من أعلى مقام في التوحيد وأرفعها، وهو التوكل على الله عز وجل، أي مع وجود ما فيكم من الصفات التي تقتضي أن تصابوا بالعين، ولكن لا تعطر أعمالكم ولا سيركم لا في حلكم ولا ترحالكم، بل اعتمدوا عليه وفوضوا الأمر إليه واتخذوا الأسباب، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال جل وعلا إن الله يحب المتوكلين، قال وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من باب واحدة، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أي خاف عليهم العين فدلهم على ذلك، قال جل وعلا مثنيا عليه وإنه لذو علم، أي هو صاحب علم وقال بعلم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يدل على أن النفوس الناظرة الحاسدة قد تصيب المنظور، ومن تأمل في صفات النفوس وتأثيراتها علم أن العين حق وأنها ليست خيالا ولا أوهاما. أو ما ترون الإنسان يحتشم ويتغير طبعه وحاله وهيئته ومنظره بحسب ما يعترضه، فإن حصل من قبله خوفا من إنسان اصفر وجهه، إذا خاف من إنسان اصفر وجهه، وإذا فرح استنار وجهه، وإذا حزن اغبر وجهه، ستجري على نفسه تغيرات وعلى وجهه تأثرات بحسب العوامل التي أتت إلى تلك النفس من الأرواح الأخرى. ولو لم يتكلم الإنسان بكلام إذا استحيا منه أصاب وجهه الخجل، وإن أصابه من فلان الخوف ولو لم يتكلم أصاب وجهه الصفرة، وإن حصل منه استحياء الإنسان حصل في وجهه الغبرة وإن لم يتكلم. تأثرات النفوس بعضها ببعض هذه، وهي في عوامل أخرى، فكيف إذا كانت النفس حاسدة تتمنى زوال النعمة عن الغير، يحسد على ماله أو على جاهه أو على علمه أو على ماله أو على ولده أو على سيارته أو عمارته أو متجره أو ممتلكاته أو غير ذلك، فيتمنى زوال النعمة عنه وأن تتحول له. والحسد أعم من العين، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن، ولكن الحسد أمره خطير، وإذا قال جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، فبينهما خصوص وعموم. ومن حسد إنسان فإن نفسه تتكيف بكيفية خبيثة قد يصل به الأمر إلى أن يصيبه بالعين. قال العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، قال إن النفس الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، تنطلق من تلك النفس جواهر لطيفة إلى المنظور فتصيبه كالحية البتراء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والأبتر ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر ويسقط الحبل. هذا نوع من أنواع الحيات تصير إذا نظرت تلك الحية إلى عين الناظر إليها طمست بصره، وإذا نظرت إلى الحامل سقط منها جنينها، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال العلماء: ما الذي صدر من تلك الحية؟ وهي نوع من أنواع الشياطين، تكيفت تلك الحية بكيفية خبيثة، لعله انطلق منها جواهر لطيفة، أصابت المعين فطمست بصره وأسقطت الحبل. وكذا الحاسد تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، ربما تقتل ذلك الإنسان، وربما تمرضه، وربما تتعبه، وربما تجعله لا يتحرك فيصبح كالجلمود من أثر تلك العيوب. ومنها هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من العين، أي أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من العين، نعوذ بالله من العين، نعوذ بالله من العين. روى الإمام ابن ماجه والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. أي إذا ذكرتم العين قولوا: نعوذ بالله من العين، أعوذ بالله من العين، بالجمع والإفراد. وجاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة والعين حق، أي لا يعدي شيء شيئا بذاته وإنما بقدر الله جل وعلا. لا عدوى ولا طيرة، أي لا يتطير الإنسان ولا يتشائم من شيء من زمان أو مكان أو عدد أو شخص أو طعام أو حيوان، لا عدوى ولا طيرة والعين حق. فأبطل ذلك الأمرين العدوى والطيرة، وأثبت أن العين حق ليست خيالا ولا أوهاما. وجاء في السلسلة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء في الهام والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. لا شيء في الهام، المراد بالهام نوع من أنواع الطيور، لعلها الهامة التي تأتي ليلا فيسمونها الناس البومة، هذا قول لا شيء في الهام. ومنهم من قال بأن الهامة روح المؤمن أو روح المقتول، الهامة روح المقتول تتحول إلى طائر يأتي في الليل فتبقى تصدر أصواتا تبحث عن السقيا، فإذا أخذ للمقتول بالثار عادت تلك الروح إلى مكانها. وهذه خرافات وأباطيل لا أثر لها ولا تأثير لا للبوم ولا للهامة، كما يتشاءم الناس بتلك الهامة أو البومة التي يشبه شكلها شكل وجه الهر والقط. قال: لا شيء في الهام، أي لا اعتقد في ذلك ولا علاقة لها، مخلوق خلق الله عز وجل. لا شيء في الهام والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل، أصدق الطيرة الفأل. فلما نهى عن التطير أذن لنا أن نتفاءل بالكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان يحب الفأل، أو قال يعجبه الفأل. والفأل مثلا أن تتوجه إلى تجارة فتسمع تال يتلو يرجون تجارة لن تبور فتتفاءل أنك ستربح، تتوجه إلى أمر لقضائه وتخشى أن يتعثر عليه، فتسمع آية من قارئ أو من إنسان أو تقرأ آية موضوعة في مكان إن مع العسر يسرا، أو تتوجه إلى مكان لإنقاذ إنسان فتسمع حديثا وأن الفرج مع الكرب، أو أن يحمل الإنسان مريضا إلى مستشفى أو إلى موطن فيسمع قائلا يقول شفاه الله فيستبشر بالشفاء، أو أن يتوجه إلى عمل ما فيسمع كلمة طيبة، أو يتوجه إلى عمل صالح فيسمع فلان ينادي يا أفلح أو يا فلاح أو يا صلاح فيقول صالح الأمر، يتوجه إلى أمر إلى دعوة إلى خير يقرأ آية أو يسمع قارئ إن فتحنا لك فتحا مبينا فيتفاءل. فهذا يجوز أن تتفاءل بالكلمة الطيبة، تتوجه إلى إنسان وهو خصمك وتخاف منه وتسمع قول الله عز وجل أو منادي ينادي يا منصور فتتفاءل أنك منصور. قال وأصدق الطيرة الفأل، أي الكلمة الطيبة يسمع الإنسان فيتفاءل، وما سوى ذلك إذا سمع كلمة ضد ذلك فلا يبالي بها ولا يلتفت إليها ولا ينقطع عن عمل أو تجارة أو زواج غير ذلك. وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب من أهلكم أن يتوضأ لمن أصابه بالعين فليستجب ولا يمتنع، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعاليم وتوجيهات يتخذها المسلم عند حصول ما يضره أو ما يلحقه من الأذى، وسيأتي بيانها. وروى الإمام الطيالسي والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، أي بالعين. قال أكثر من يموت من أمتي، والناس يموتون في أمراض متعددة، هذا مصدوم، هذا مدهوس، هذا مقلوب، هذا مسموم، هذا مطعون، هذا عنده سرطان، هذا عنده كبد، هذا عنده فشل، هذا عنده أمراض في الأجهزة الباطنية، هذا عنده أمراض جلدية، هذا عنده أمراض قروح، هذا عنده ضيق تنفس، هذا عنده رب، هذا عنده صرع، هذا عنده خلل في دماغه، هذا خلل في حنجرته، هذا في صدره، هذا في بطنه، هذا في غير ذلك، أمراض متعددة تصيب الخلق فيموتون. قال أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضاء وقدره بالأنفس، دل على أن العين قد تحدث سرطانات وتحدث أمراض وأوبئة في جميع الأجزاء الظاهرة والباطنة، كيف لا والعين تفلق الحديد وتشق الصخور، كيف لا والعين أبطلت معدات ثقيلة، أسقطت أحجار، قطعت أشجار، منعت معدات عملاقة أن ترفع ما تقدر عليه، عطلت أجهزة مشغلة، منعت البكرينات الأحجار العظام بسبب الإصابة بالعين. فإذا كانت العين تصيب الأحجار والأشجار والحديد وتفعل الأفاعيل، فما بالك بهذا الإنسان الضعيف، لا سيما إذا صادفت تلك العين إنسانا معزولا من سلاح الأذكار والطاعة والخير، وبدت عليه نظرة الدنيا وبهاء الدنيا وما عنده لا ذكر ولا صلاة ولا صلاح ولا تعويذات، صادفت هدفا يرمى وفي أن ينتهب ولربما أصيب بذلك. قال أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، إذن هناك من هو يصيب بالعين يعد قاتل، إذن يوجد قتلة ما قتلوا بسيف ولا سلاح ولا رشاش ولا لغم، وإنما قتل بعينه، يوجد قتلة من بني آدم من الرجال والنساء قتلوا أولادا، قتلوا نساء، قتلوا أطفالا، قتلوا رجالا. كم قتلت للنساء في البيوت وحرم منها الأولاد، طرحت سنوات الطوال بأمراض في عظامها أو جلدها أو لحمها. كم قتل من الرجال من أعمالهم فأصبحوا مجانين، ربما صعد بعضهم رؤوس الجبال فرمى بنفسه بسبب العين. كم تعطلت من حقوق ومن ممتلكات، كم ذهبت من أسفار وأموال ورحلات إلى بلاد عربية وأجنبية يعالجون. كم أبكت من عين وكم أحزنت من قلب، فيا لهم من قوم أفك ما رحموا من نظر إليهم رجالا أو نساء. تكيفت نفوسهم تلك الكيليات الخبيثة فما رحموا من نظر إليه. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تستنزل الحالق، العين حق تستنزل الحالق، أي تجعل الرجل يسقط من رأس جبل وهو بعقله. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العين لتولع بالرجل، لتولع بالرجل، حتى إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يترد منه، أي تستمر به العين وتتزايد كالنار في بدنه. لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا، أي يصعد إلى رأس جبل بغير شعور ولا يدري بالنتيجة، ثم يرمي بنفسه من رأس جبل ولا يدري ما الذي رمى به وقد أصابته العين. فيا لها من آفة عظيمة، يا لها من آفة عظيمة، آثارها دماء وقتل أنفس، والله جامع ذلك العائن الذي ما اتقى الله في نظره. وروى الإمام ابن عدي وابو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. العين تدخل الرجل القبر، أي تمرضه فيستمر مرضه حتى يموت فيدخل القبر. وتدخل الجمل القبر، أي تمرض الجمل مع قوته وضخامته وعظم عظامه وهيئته، أمرضت الجمل فوضع ضريحا فيأتي أصحابه لينحروه أو يذبحوه إدراكا له فيدخل القبر. إذن هكذا شأن العين. ولقد كان العرب في جاهليتهم يقول قائل منهم: يا فلان أعدوا القدور والسكاكين، يا قوم أعدوا القدور والسكاكين، فيعدونها، فيمر من أمامهم جمل، ناقة، بقرة، ثور، شاه، فيصرعها بعينه ويصيبها بعينه فينطق بالألفاظ فيشبه ذلك الحيوان بشيء وقد لا يشبه. بل بعض الناس يصيب بالعين من خلال المقابلة، وبعضهم من خلال النظر، وبعضهم من خلال الوصف، حتى قال بعض العلماء: إن الرجل قد يصيب بالعين وهو أعمى، قد يصيب بالعين وهو أعمى، يصف له إنسان ويصف له حاله فيستمر تتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيأتي بألفاظ وتتصل الأرواح فيصيب ذلك الشخص وهو أعمى ذلك المعين. بل إن صاحب العين لا يرحم نفسه ولا يرحم أهله ولا يرحم ولده ولا يرحم ماله. إذا أراد أن يصيب بالعين وصلفته إلى هذا قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لكم أستغفر إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإصابة بالعين قد تحدث في البدن أمراضا تشبه أمراض المسحورين والممسوسين. قد تحدث الصداع أو الرعاف أو الضيق أو الأمراض البدنية أو غير ذلك حتى يشتبه على بعض الناس أهو مس أو سحر. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دفع هذه الآفة قبل حصولها، قبل أن تصاب بالعين، أرشدنا إلى أشياء نتخذها، وأرشدنا إلى أدوية نستعملها إذا أصيب هذا الإنسان بالعين كيف يدفعها بعد حصولها وكيف يمنع وصولها؟ فمن تلكم الأشياء التعويذ أن يؤول الإنسان نفسه وأن يكثر من المحافظة على الأفكار الصباحية والمسائية وأن يكثر من قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وبعض الأدعية التي سأذكر منها ما أذكر. فإن المحافظة على أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن وعلى الصلوات في أوقاتها حيث ينادى لها وكثرة التذلل والدعاء والتعويذ للنفس والبنين والمال كل ذلك من أسباب الحفظ. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاث مرات. وقد يعود الإنسان نفسه فيقول أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا التعويذ سبب في حفظ هذا الإنسان وصيانته وحفظ أهله وماله وولده. ولقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل على أم سلمة وعندها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. في وجهها سفعة أي في وجه تلك الجارية سواد، وقيل سواد يعلو حمرة، وقيل سواد يعلو صفرة، وقيل تغير لون وجهها عن لونه الطبيعي، أي تغير وجه تلك الجارية بنظرة من الجن أو بنظرة من الإنس. فإن الإصابة بالعين قد تكون من أعين الجن وقد تكون من أعين الإنس. وإذا وجدت تلك الأعين الشيطانية أو الأعين الإنسانية ذلك الجسد معزولا من الذكر أصابته أعظم من إصابة الرماح على الأبدان. وإذا تحصن ذنب الذكر دفعت عنه أعين الجن والإنس. قال استرقوا لها فإن بها النظرة أي الإصابة بالعين، فانظروا كيف تغير وجه الجارية بسبب إصابة العين. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تسترقي من العين. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم. قال العلماء لا رقية من عين أو حمى، المراد بالحمى كل سم أصاب الإنسان بلدغ عقرب أو حية فيرقي عليه الإنسان ليدفع أثر تلك السموم من العقارب والحيات بذكر الله عز وجل كما حضرت الرقية من قبل أبي سعيد الخدري. لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم، والمراد بالدم الرعاف لأن العين قد تصيب الإنسان برعاف. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الرقية من العين والحمى والنملة، والمراد بالنملة قروح قروح وجروح تظهر في الجنب ناشئة عن العين أو غير ذلك فيرقى لها ويسبب سرطانه. وصح عند الإمام ابن ماجه عند الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن أولاد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، بل إن العين تؤثر على الأطفال الصغار فلا ينامون فضلا عن أن تصيبهم بأمراض قاتلة. روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لصبيكم هذا يبكي ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ فكم من رجل وامرأة يمسون ليلهم بغير نوم وأولادهم يبكون لا يعرفون الأسباب، يعطونه ما يعطونه وهو يبكي أو تبكي ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ إذا منعت الطفل ذلك من البكاء وقد تلحق به أمراضا تعميه أو تمرضه أو تسقمه أو تقتله. وروى الإمام أبو يعلى الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق أرشدك من أجل أن لا تكون قاتلا ولا ظالما، ومن أجل أن لا تكون المرأة قاتلة ولا ظالمة. إذا رأى أحد منا من نفسه ما يعجبه، أو رأى من أهله أو من أولاده أو من ماله أو من أخيه أو من جاره أو من جارته ما يعجبه، سواء أعجبتها ذهبها أو عيناها أو يداها أو غير ذلك، فكم من امرأة أصابت امرأة بالعين على حنيها أو على عينيها أو على ملبسها أو على بدنها أو على بياضها أو على شعرها، فأحدثت لها أمراضا قاتلة أسلمت منها تلك النعمة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا دخلت، أو الرجل إذا دخل، أو رأى الرجال أو النساء ما يعجبهم من أنفسهم أو من مالهم أو من جيرانهم وإخوانهم، قال فليدعو له بالبركة فإن العين حق. أي قولوا جميعا إذا رأيتم ما يعجبكم ما شاء الله تبارك الله، أو قولوا اللهم بارك عليه، أو قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا دخلت المرأة بيت جيرانها على أولادها أو ملكت شيئا قالت ما شاء الله تبارك الله، أو قالت اللهم بارك عليهم، أو قالت اللهم بارك لهم، أو قالت اللهم بارك عليه، هذا الدعاء. وبعض الناس يدخل على لهجة العوام فتدخل المرأة قائلة قرع الله كل شيطان، أو تقول عليهم ياسين، قالوا عليكم ياسين، لا ياسين ولا سورة البقرة، إنما السنة الشرعية أن يقول الإنسان إذا دخل أو المرأة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله، أو أن يقول اللهم بارك عليه. وأحيانا الرجل الصالح ينسى، ينسى الرجل الصالح أو المرأة الصالحة فينظر بنظرة إعجاب مشوبة بحسد فيصيب بالعين ولا يدري أنه أصاب بالعين. فإذا علم أنه أصاب بالعين فليبادر بالوضوء وليتوضأ لذلك الذي أصابه وليتق الله، لأن العين قد تستمر به زمنا فتهلكه أو تهلكها. فمن علم من نفسه أنه أصاب بالعين بغير شعور قد يغبط ولده أو غير ذلك فليبادر وليتق الله، ولا يستحي وليقل أو يرسل أحد هذا ماء من أحد أراد أن يتصدق به عليكم في شأن مريضكم. وإذا طلب منه أن يغتسل أو طلب منها أن تغتسل فلا يمتنعوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يا عباد الله، إن الإنسان يكون صحيحا تمر بلحظة فيكون طريحا لا يتحرك منه بدن. روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيفة أن عامر ابن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال عامر بن ربيعة والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي جسمك أبيض كجلد المرأة العذراء المخبأة، دل على أن البنات كنا من قبل يتخبأنا، أما الآن الشوارع ملأ ما عاد باقي مخبأة. قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي اشتد بياضها لأنها في مخباه ما تخرج إلا لضرورة. فلما قال هذا القول هبط، أي صرع سهل بن حنيف صرع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فقال وتغيظ عليه، أتى الرسول عامر بن ربيعة وتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، بعض الناس ألسنتهم كالسكاكين إذا جلس في مجمع قال فلان وجهه مثل كذا، لقفه مثل كذا، يده مثل كذا، لسانه مثل كذا، فلا يدري الإنسان إلا وقد سقطت أسنانه أو عمي بصره أو تغير بدنه أو تغير حاله. بعض الناس ألفاظهم تخرج كالنار، كالنار من فمه، فلا يرحم بقوله. أفلا يستقي الله؟ أنت مسؤول على كلمتك وعلى تشبيهك وعلى تمثيلك. قال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بالرشد؟ قل ما شاء الله تبارك الله، أو قل اللهم بارك عليه، ألا على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برقت اغتسل له. وفي لفظ قال توضأ له، فأخذ سهل بن حنيف فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ودخلت إزاره، صب ذلك في قدح ثم صب عليه. والطريقة في هذا إذا توضأ بعض الوضوء فإن يصب على المصاب على المعين من وراء ظاهره صبة واحدة. وهكذا شأن العين في كل زمان ومكان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد إلى أنه من أصيب بالعين فليبادر الرجل إلى أن يغتسل له. قال كان يؤمر العائن فيتوضأ فيغتسل منه المعين. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن أبا عبد الله الساجين، وقبل أن أذكر قصته فعلى هذا من أراد أن يصون نفسه من العين قبل مجيئها وبعد مجيئها فعليه أن يحافظ على الأذكار والصلوات، فإذا أصيب بالعين فليكثر من قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقراءة المعوذات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من أعين الجن والإنس ويقول أعوذ بالله من أعين الجن أعوذ بالله من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ترك ما سوى ذلك، فيضع يده على المكان الذي يتألم وفيه العين ويكثر من قراءة المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع قراءة السورة الأخرى، ولكن المعوذات يكثر منها وبإذن الله يبرأ. ولو داوم على ذلك لعله أن يبرأ ما لم تكن تلك العين قد طال أمدها أو اشتد خبثها أو لا يزال ذلك العائن خبيث الطبع على حاله. ومنها أن يكثر من الأدعية، اللهم رب الناس أذهب الباس وأشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو أن يقول بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، أو أن يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أي جامعة. ذكر ابن القيم أن أبا عبد الله الساجين خرج حاجا أو معتمرا وكان معه ناقة فارهة جميلة، فقال له القوم إن في رفقتنا رجلا ما نظر إلى شيء إلا أصابه بالعين. قال لا سبيل له على ناقتي. فأخبروا ذلك الرجل الذي يصيب بالعين فقالوا إن أبا عبد الله قال دلني على ناقته، فدلوه على ناقته فوقف عليها فصرعها على الثوب فأصبحت طريحة. فأخبروا أبا عبد الله الساجي أن العائن قد أصاب ناقته وقد حذروه، قال دلوني عليه. فوقف أولا على ناقته فوجدها طريحة قد طرها وأصاب بالعين، قال دلوني على الرجل، فدلوه على الرجل فوقف عليه فقال بسم الله بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت العين على صاحبها رددت العين عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. فخرجت حدقة العائن وبردت وقامت الناقة سليمة بعد أن كان من أمرها ما كان. فاستعينوا بالله وهيئ نفسك ألا تصيب أحدا بالعين وأنت لا تعلم. أسأل الله جل وعلا بأسماء العزنة وصفات العلا أن يحفظنا وإياكم من أعين الجن والإنس وأن يعافينا وإياكم من أعين الجن والإنس. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا ارتفتنا فانتقلنا متوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قريب لا حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعدك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله. ولبقية المواد الصوتية يرجى زيارة الموقع.